كان الكلام عن الجملة التي يراد الاستدلال بها على البراءة الشرعية من حديث الرب، وهي عبارة عن قوله وضع عليه وآله وما لا يعلمون، أي ورفع ما لا يعلمون. حيث قلنا إن الرفع في هذه الجملة إذا كان المقصود به الرفع الواقعي فلا يصلح المطلوب في كثير من الموارد، لا يثبت البراءة، لا يثبت إخلاص العنان، لأن في كثير من الموارد أو في أكثر الموارد نحن نعلم بأن الحكم الواقعي غير مرفوع عن الإنسان الجاهل الذي لا يعلم، في كثير من الموارد نضطر إلى أن نترك العمل بحديث الرب، وبالتالي لا يثبت إطلاق العنان والبراءة من خلال حديث الرب في كثير من الموارد. أما إذا كان الرب في الحديث غير ظاهر في الرفع الواقعي فعند ذلك يتم الاستدلال. فهل الرفع واقعيا او ظاهريا؟ قيل ان ظاهر الرفع كونه واقعيا، لان حمله على الظاهري يحتاج الى عنايه باحد شكلين تقدم الكلام عنهما بالان، وكلاهما عناية وبحاجة إلى قرينة وهي مفقودة في الحديث، فيتعين الحمل على الرفع الواقعي، فيكون مفاد الحديث رفع الحكم الذي لا يعلمونه رفع رفعا واقعيا، وعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بالحديث على المطلوب على المدعى. هذا الكلام الجواب عنه بوجهين: الوجه الأول ما عن المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال إن الحديث لما كان السلام عليكم مسوقا مساق الامتنان كما شرحناه الآن، والامتنان يحصل برفع مرتبة من مراتب الحب ولا يتوقف على رفع تمام مراتب الحب، بل رفع مرتبة من مراتب الحب وهي مرتبة وجوب الاحتياط تجاه الحب، رفع هذه المرتبة كاف في حصول الامتنان، وبالتالي سوف لا يكون الرفع في الحديث كاملا للمراتب الاخرى من الحب، فلتكن المراتب الاخرى من الحب ثابته. وتوضيح ذلك ان الحب له مراتب ودرجات، هناك مرتبه الجعل، جعل الحب عندما يشرع المولى الحكم وينشئ الحكم، وهناك مرتبة المزعوم عندما يصبح الحكم فعليا، وذلك عندما يصبح موضوع المسألة، يعني تتحقق شروطه كاملة ويصبح موضوعه صحيح. هذه أيضا مرتبة. وهناك مرتبة ثالثة للخوف، مرتبة تمجز الخوف، وذلك عندما يصل الخوف إلى المكلف ويعلم به المكلف، أو تقوم الحجة عليه عند المكلف، يصل الخوف وصولا وجدانيا أو وصولا تعبديا بالعلم أو بالعلمي، على كل حال يصل الخوف إلى المكلف فيتنجد الخوف، يعني يجب على المكلف حينئذٍ امتثال هذا الخوف، ويحرم عليه صيام هذا الخوف ومخالفته، ويستحق العقاب. هذه مرتبة من مراتب الخوف، مرتبة التنجد عندما يعلم المكلف. وهناك مرتبة رابعة للخوف، وهي مرتبة وجود الاحتياط والتحفظ على الخوف، وذلك عندما يفك المكلف في الخوف ويجهله ولا يعلمه. هذه ايضا مرتبة من مراتب، وهذه مراتب. يقول المحقق العراقي ان الامتنان الذي في حديث الرفع مساقه وجاء لاجل ان يمن على هذه الامه، هذا الامتنان يكفي فيه رفع المرتبه الاخيره من مراتب الخوف، يعني رفع وجوب الاحتياط تجاه الخوف. هذا المقدار اذا ارتفع عن المكلف في ظرف الجهل وفي ظرف الشك، اذا ارتفع هذا المقدار فقط، هذه الدرجه من الخوف ارتفعت فقط، هذه المرتبه من الخوف اذا ارتفعت فقط، فقد حصل الامتنان. لأن الامتنان إنما يتحقق برفع ما يثقل كاهل العقل، كاهل المكلف، والذي يثقل كاهل المكلف هو هذه المرتبة الأخيرة، يعني وجوب الاحتياط والتحفظ تجاه الحكم المشكوك. هذا الذي يثقل كاهل المكلف في ظرف الشك. فإذا رفع هذا الذي يثقل كاهله، إذا رفع حصل الامتنان، خفف عنه وحصل الامتنان. أما رفع سائر مراتب ودرجات الخوف لا تزداد به درجة الامتنان، سواء رفعت سائر مراتب الخوف عن المكلف الشاك أو لا، بقيت سائر مراتب الخوف، تلك لا تقتل كاهل المكلف، لا مرحلة الجعل ولا مرحلة الفعلية ولا مرحلة التنجر، فليثبت الحكم في كل تلك المراتب. في مرة هذا الجاهل الشاك، هذا إنما الذي يقتل كاهله هو أن يجب عليه التحفظ والاحتياط تجاه التكليف الواقعي المشكوك، هذا اللي أدع على كهف. هذا الأدع إذا ارتفع حصل الامتنان للمشكوك، سواء ارتفعت سائر المراتب والدرجات أو لا. فبما أن الحديث امتنانيا هذا، وبما أن الامتنان يكفي فيه رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي المشكوك، إذن هذا قرين على أن المقدار المرفوع من الحب هو هذا المقدار، هذه الدرجة، هذه المرتبة، يعني وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواجب، فيكون الرفع رفعا ظاهريا، لأن الرفع الظاهري كما شرحنا بالأمس هو هذا معناه، رفع الحكم الواقعي رفعا ظاهريا معناه رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي. فإذا توجد في الحديث قرينة على كون الرفع رفعا ظاهريا، وهي هذه القرينة التي ذكرناها. هذا الكلام يقول سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله روحه أن هذا الكلام يمكن أن نعتذر عليه، بأن الحديث وإن كان امتنانيا، نحن لا ننكر كون الحديث امتنانيا، وكذلك لا ننكر أن الامتنان يكفي فيه رفع هذه المرتبة الأخيرة، هذه الدرجة الأخيرة من الحكم، يعني رفع وجود الاحتياط تجاه الحكم الواقعي، هل المقدار يكفي في الامتنان؟ هذا أيضا لا ننكر، يعني ليس الامتنان على المكلف الشاك متوقفا حتما على أن يرتفع الحكم بكل مراتبه ودرجاته حتى تتم المنة على المكلف، لا، المنة على المكلف الشاك الجاهل الحكم الواقعي، المنة عليه تحصل ولو بهذا المقدار الذي قلته، هذا أيضا لا ننفي، وهو أن يرفع عنه وجوب الاحتياط. لكن رفع وجوب الاحتياط قد يكون برفع الحكم الواقعي رأسا، يعني إذا رفع المولى الحكم الواقعي رأسا بكل مراتبه رفعه عن الجاهل، فهل يرتفع عنه وجوب الاحتياط أيضا أو لا؟ طبعا يرتفع وجوب الاحتياط، رفع وجوب الاحتياط قد يكون برفع الواقع رأسا. طيب الحديث امتناني لا شك، يعني ظاهر الحديث هو أن الحديث في مقام رفع شيء رفعه منشأ وسبب للامتنان على المكلف وراحة المكلف، ماشي؟ ظاهر الحديث هذا، كون الحديث امتنانيا لا يعني أكثر من هذا المقدار، وهو أن الحديث بسبب رفع شيء رفعه منشأ للامتنان عليه، سواء كان رفعه منشأ وسببا مباشريا للامتنان أو كان رفعه منشأ وسببا غير مباشر للامتنان. الذي رفعه سبب مباشر للامتنان على المكلف هو وجوب الاحتياط، هذا الذي قلتم عنه، المرتبة الأخيرة وجوب الاحتياط رفعه سبب مباشر للامتنان على المكلف ولإراحة المكلف، والذي رفعه سبب غير مباشر للامتنان هو رفع الحكم الواقعي، رفع الحكم الواقعي ايضا سبب للامتنان على المكلف، لكن بالواقع، لان رفع الحكم الواقعي سوف يعني رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي، ورفع وجوب الاحتياط سوف يكون سببا للامتنان. اذا فرفع الواجب ايضا منشأ للامتنان، لكن منشأ غير مباشر مع الواجب. الحديث ظاهر في الامتنان كله، اما ان هذا الامتنان بالواسطة او بلا واسطة هذا بعد منين؟ هذا خارج عن مفاد الحديث. الذي نفهمه من الحديث هو ان الحديث يريد ان يرفع شيئا يكون رفعه سببا لراحة المكلف في ضبط الجنة. اما ان يكون رفعه سببا مباشريا لراحة المكلف او سببا غير مباشريا، هذا يحتمل هذا يحتمل بعد. ليست الحديث ظهور في ان الحديث بسبب رفع شيء رفعه سبب مباشري للامتنان، فمن المحتمل ان يكون بسبب رفع شيء رفعه سبب غير مباشري للامتنان وهو رفع الحكم الواقعي. اذا رفع الحكم الواقعي فقد رفع وجوب الاحتياط ايضا، واذا رفع وجوب الاحتياط فقد سبب الامتنان. كيف تجعلون امتنانية الحديث قرينة على كون الرفع رفعا ظاهريا؟ لا قرينية ابدا في امتنانية الحديث، لا قرينية على كون الرفع رفعا ظاهريا. امتنانية الحديث قرينة على ان المرفوع شيء رفعه سبب ومنشأ للامتنان على المكلف هل مطلوب، وهذا احنا مسلم به. اما هذا لازم اعم، خب رفع الواقع ايضا سبب للامتنان على المكلف ولو بالواسطة، رفع وجوب الاحتياط سبب للامتنان بلا واسطة، رفع الواقع رأسا هم سبب للامتنان لكن مع الواقع. خب كون هذا او ذاك هذا بعد ما يستفاد من الحديث، هذا لا اقول اقول الامتنانيه تحصل، الامتنان يحصل بكليهما
الطريقه الغير مباشره.
اذا رفع اذا رفع المولى الواقع فهل ان رفعه هذا سبب الامتنان على المكلف او لا؟ لا هو ما قال شيء، هو المحقق العراقي ما قال شيء. المحقق العراقي قال انه بما ان الحديث امتناني والامتنان يحصل برفع المرتبة، وهذه المرتبة اذن فلا يكون الرفع في الحديث شاملا لسائر المراتب، فجعل نفس الامتنان قرينة على المقدار المرفوع من الحكم. نقول في جوابه نفس الامتنان لا يصلح ان يكون قرينة على المقدار المرفوع، لان نفس الامتنان معناه ان هذا الذي رفعه الحديث رفعه سبب للامتنان على المكلف، اما انه سبب مباشري للامتنان على المكلف او سبب ولو بالواسطة هذا بعد خارج عن مفاد الحديث وخارج عن امتنانية الحديث.
عدم ضرورة الحديث في الرفع الواقع
هو راضي يستظهر الرفع الظاهري. المحقق العراقي اراد ان يستظهر الرفع الظاهري من الحديث. احنا جاوبنا قلنا هذا استظهارك مو تام استظهارك للرفع الظاهري من الحديث غير تام بموجب قرين نية الامتنان، فإن الامتنان لا يصلح قرينة على أن يكون الرفع رفعا ظاهريا، لا الامتنان الامتنان ينسجم مع كون الرفع واقعيا، الامتنان ينسجم مع كون الرفع واقعيا. لا هو ما يريد إجمال، هو يريد يدعى الرفع الظاهري. احنا جاوبنا قلنا ها اذا دليلك على الاستظهار الرفع الظاهري هذا كون الحديث امتنانية هذا مو دليل، عندك دليل اخر على حمل الرفع في الحديث على الرفع الظاهري اذكره لك، اذا ماكو سوى بس هذا لا يصلح ان يكون دليلا على الرفع الظاهري، هذا ينسجم مع كون الرفع واقعيا. فاذا ما اجبتم على الاعتراض، الاعتراض الذي بالامس ذكرناه المحقق العراقي بسبب الإجابة على ذاك الاعتراض، ذاك الاعتراض كان يقول مقتضى الظاهر الأولي للرفع هو الرفع الواقعي، فإذا استظهر الرفع الواقعي خرب الاستدلال في الحديث على البراءة، ممكن المحقق العراقي بسبب أن يخرب ذاك الاستظهار ويذكر قرينة في الرواية على كون الرفع ظاهريا، هاي القرينة احنا اعتبرناها. الجواب الثاني عن الاعتراض الذي وجه الى الاستدلال بهذه الرواية، الجواب الثاني هو ان الرفع لا يصلح ان يكون واقعيا، لا لما قاله المحقق العراقي لا، وإنما بدليل آخر، وهذا الدليل هو أنه لو كان الرفع واقعيا، معنى الرفع الواقعي يعني أن الحكم الواقعي مرتفع عن الجاهل واقعا، وجوب صلاة الجمعة واقعا مرتفع عن الإنسان جاهل بوجود صلاة الجمعة، ولا وجود واقعا على هذا الإنسان الجاهل، هذا معناه شنو؟ معناه أن الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة مختص بالعالم بوجود صلاة الجمعة، ماشي؟ إذا كان الوجوب الواقعي مرفوعا عن الجاهل واقعا فهذا يعني أن الجاهل واقعا لا وجوب في حقه، فالوجوب ثابت في حق من؟ العالم، العالم بوجوب صلاة الجمعة هذا هو الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا معناه أن العلم بوجوب صلاة الجمعة أخذ قيدا وشرطا في وجوب صلاة الجمعة، بحيث لا تجب صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإنسان عالما بوجوب صلاة الجمعة، كما لا تجب إلا إذا دخل الوقت، كما لا تجب إلا إذا كان بالغا وعاقلا، كذلك لا تجب صلاة الجمعة إلا إذا كان المكلف عالما بوجوب صلاة الجمعة، فهذا يعني أخذ العلم بالحق في موضوع الحق. حينئذ نسأل هذا الأثر، أثر العلم بالحكم في موضوع الحكم بأي شكل تفترضونه؟ شكلين ممكن يعني تصور، شكلين تقدم كل الشكلين في بحث أثر العلم بالحكم في موضوع الحكم، تارة يفترض انه يؤخذ العلم بالحب في موضوع نفس الحب، بحيث يكون من شروط الحب العلم به، بحيث لولا العلم بالحب لا حكم. هذا ما سميناه هناك بأخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول نفسه. إذا هذا تفترضون هنا عندما تقولون أن الرفع في الحديث رفع واقعي عن الجاهل، يعني الحكم الواقعي مختص بالعالم، يعني أن الحكم مقيد ومشروط بالعلم بالحكم، المجعول مقيد ومشروط بالعلم بالمجعول نفسه. إذا هذا علق مستحيل، هذا ثبوتا مستحيل، حتى لو كان أكو دليل يدل عليه إثباتا، هذا الدليل يضرب عرض الحائط لأنه مستحيل ثبوتا عقلا ما يمكن. فإما للزوم الدور كما هناك شرحنا في بحث أخذ العلم بالحب في موضوع الحب المشهور داره يلزم من الدور، وإما للمشكلة اللي أثارها سيد الشهير رضي الله عليه، وهي أنه يلزم أن يكون العلم قد خرج عن دوره ككاشف وإنما أصبح مولدا، بينما العلم ما يولد معلومة، يكشف عن معلومة، ما يخلق معلومة. لو كان العلم بالحكم شرطا للحكم، الشرط يخلق المشروط، يعني الشرط يولد المشروط، الشرط إذا تحقق يحقق المشروط. فلو كان العلم بالحكم شرطا في الحكم، معناه أن العلم بالحكم يولد الحكم، يعني العلم ولد معلومه، العلم لا يولد معلومه، في نظر العاقل العلم يكشف عن معلومه ما يخلق معلومه. فعلى كل حال مستحيل إما لذيك النكتة أو لذيك النكتة كما تقدم. هذا إذا فرضتم أن العلم بالحب مأخوذ في موضوع الحب، وإن فرضتم أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع الحب، بحيث الحكم لا يصلح فعليا على الإنسان إلا إذا كان عالما في الجهل. الحكم وجوب صلاة الجمعة لا يصلح فعليا علي إلا إذا كنت أنا عالما بالجعل والتشريع، تشريع صلاة الجمعة وجوب صلاة. هذا ممكن ثبوتا كما ذكرنا هناك في بحث أخذ العلم بالحب في موضوع الحب، قلنا ممكن ثبوتا لا محذور عقلية في أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، بحيث يكون أحد شروط الحب كما البلوغ صار في وجوب صلاة الجمعة عليه، العاقل شار في وجوب صلاة الجمعة عليه، الزوال شرط في وجوب صلاة الجمعة عليه، يمكن هم يضيف الشارع شرطا آخر، وهو أن تعلم بأصل الجعل، أن تعلم بأن الشارع جعل وجوب صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية. هذا ممكن، هذا لا محذور عقلية فيه، لا من يلزم دور ولا يلزم خروج العلم عن كون كاشف وفيروس مولد، لا يلزم أي إشكال. ثبوتا ممكن، لكن هذا الشيء اللي ثبوتا ممكن هنا ما نقدر نحمله على حديث الرافع، خلاف الظاهر إثباتا، يعني ما نقدر نستفيد من حديث الرافع، لأن حديث الرافع إذا حملناه على هذا المعنى وهو أن الحكم مرفوع عن الإنسان الذي لا يعلم بالجعل، لأننا فرضنا أن العلم بالجهل شرط للحكم المجهول، فمعناه أن الحكم مرفوع عن الإنسان الذي لا يعلم بالجهل، فيصير معناه رفع ما لا يعلمون، يعني رفع الحكم بالنسبة للإنسان الذي لا يعلم بالجهل. وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن نفس الشيء الذي لا يعلمه رفع، مو أنه الشيء اللي لا يعلمه شيء واللي رفع عنه شيء. هنا بناء على كلامكم اللي رفع عنه هو الحق هو المجعول، بينما هو لا يعلم بالجعل، وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، يعني المرفوع هو نفس ذاك الشيء اللي غير معلوم، رفع ما لا يعلمون يعني رفع نفس الشيء الذي لا يعلمونه، بينما أنتم قلتوا رفع الحكم بينما الشيء الذي لا يعلمونه الجعل، وهذا خلاف الظاهر جدا. أن نحمل الحديث على هذا المعنى، على أن المرفوع هو الحب بينما ما لا يعلمون هو الجعل، صح ثبوتا ممكن أن يكون المرفوع عن الإنسان الحب فيما إذا كان غير عالم بالجعل، هذا ثبوتا ما بمحظور عقلي، لكن إثباتا استفادته من حديث الراس خلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر العرفي من حديث الراب هو أن المرفوع نفسه ما لا يعلمونه مو شيء آخر، بينما أنتم افترضتم أن المرفوع هو الحق يعني المجعول بينما ما لا يعلمونه هو الجعل، وهذا خلاف الظاهر. إذن فحمل الحديث على الرفع الواقعي إما يكون بتقييد الحكم بالعلم بنفس الحكم وهذا هو محال حقيقة، وإما يكون بتقييد الحكم بالعلم بالجعل وهذا وإن كان ممكنا ثبوتا لكن استفادته من حديث الراس بحيث يريد يقيد الحكم بالعلم بالجعل ويرفع الحكم عمن لا يعلم بالجعل، هذا خلاف، فلا سبيل لنا إلى استظهار الرفع الواقعي من الحديث، ونفس هذا يكون قرينة، يعني نفس ظهور الحديث في أن المرفوع نفسه ما لا يعلمونه مو شيء آخر، نفس ظهور الحديث في أن المرفوع وما لا يعلمونه شيء واحد، رفع ذاك الذي لا يعلمونه، نفس ظهور الحديث في هذا قرينة كافية لإثبات أن الرفع ظاهري، لأن هذا بس ينسجم مع الرفع الظاهري. في الرفع الظاهري نقول رفع الحكم الواقعي يعني وجوب صلاة الجمعة الذي لا نعلمه، فهم لا نعلم الحكم الواقعي وهم المرفوع الحكم الواقعي، لكن الحكم الواقعي الذي لا نعلمه مرفوع رفعا ظاهريا يعني لا يجب الاحتياط فيها، فثبت المطلوب.
هل يناسب مع الرفع الظاهر هنا؟ كيف يكون المراد هو الرفع الظاهر للحكم؟
هنا لا، هناك في المرحلة الأولى كنا بصدد حل المشكلة في غير فقرة ما لا يعلمون، في سائر فقرة. وهذا قلناه أول يوم، قلنا أكو مشكلة نواجهها في حديث الراق بالنسبة إلى غير فقرة ما لا يعلمون، سائر الفقرات. وهذه المشكلة هي أنه ما معنى رفع الخطأ؟ ما معنى رفع النسيان؟ والحال أنه هم أكو خطأ في هذه الأمة، هم أكو نسيان، وهم أكو كل شيء طايح في هذه. فما معنى قوله رفع الخطأ، رفع النسيان، رفع المضطر إليه، رفع ما أفضل عليه؟ كنا بصدد علاج مشكلة كانت تواجهنا بالنسبة لغير فقرة ما لا يعلمون. بالنسبة لفقرة ما لا يعلمون ماكو مشكلة، لأن ما لا يعلمون يعني الحكم الذي لا يعلمونه، هذا من شأن الشارع أن يرفعه. أما الخطأ ليس من شأن الشارع أن يرفعه بما هو شارع، النسيان ليس من شأن الشارع أن يرفعه بما هو شارع، ما أضطر إليه ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن يرفعه. نعم، بما هو خالق الكون ومدبر السماوات والأرض من شأنه أن يرفع كل شيء، لكن بما هو شارع، والظاهر في الحديث أن الرافع رافعون بما هو شارع ومشرع ليرفع، مو بما هو خالق السماوات والأرض ليرفع شيء. خب بما هو شارع كيف يرفع الخطأ؟ كيف يرفع النسيان؟ فكنا بصدد علاج هذه المشكلة، فاحتجنا إلى بذل عناية إما في المرفوع أو في الرافع أو أيضا في غير فقرة ما لا يعلم. هذا انتهينا منه. الآن دخلنا في مرحلة أخرى من الحديث، وهي الحديث عن فقرة ما لا يعلم. فقرة ما لا يعلم ما نواجه في المشكلة، يعني لا يأتي الإشكال أنه كيف يرفع الشارع الحكم الذي لا نعلمه. من شأن الشارع أن يرفع الحكم، من شأنه أن يضع الحكم، ومن شأنه أن يرفع الشارع بعد، من شأنه أن يشرع ومن شأنه أن لا يشرع، هذا داخل في شأنه. فذيك المشكلة هنا ما تجي بالنسبة لفقرة ما لا يعلمون. لكن يجي هذا السؤال، أن هذا الرفع، رفع الخوف رفع واقعي أو رفع ظاهري؟ إذا رفع واقعي إذن ما يثبت إطلاق العنان والبراءة في كثير من الموارد كما شرحنا بالأمس. إذا ظاهري بل، وإذا هم مجمل هم يثبت. قال قائل أن الرفع ظاهره رفع واقعي، لأن حمله على الظاهر يحتاج إلى عناية بأحد شكلين وكلاهما عناية. فالآن نحن بصدد جوابه أنه لا، ليس الرفع في الحديث ظاهرا في كونه واقعيا، لأن حمل الرفع على كونه واقعي إما مستحيل ثبوتا، وإما إذا ممكن ثبوتا خلافه ظاهر الحديث إثباتا، فيتعين حمل الحديث على الرفع الظاهري. هذا انقضاء. والجواب على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما عن المحقق العراقي قدس الله روحه، من أن الحديث لما كان امتنانيا، والامتنان يرتبط برفع التكليف الواقعي المشكوك ببعض مراتبه، أي برفع وجود الاحتياط من ناحية ذاك التكليف الواقعي، سواء رفعت المراتب الأخرى أو لا، فلا بد أن يكون الرفع في الحديث شاملا لتلك المراتب. فالامتنان قرينة محددة، يعني تحدد وتعين المقدار المرفوع من الخوف، وهو بس وجوب الاحتياط. ويمكن الاعتراض على هذا الوجه بأن الامتنان وإن كان يحصل بنفي إيجاب الاحتياط، ولا يتوقف الامتنان على نفي الواقع صحيح، لكن لما كان النفي إيجاب الاحتياط بنفسه قد يكون بنفي الواقع، يعني أن الشارع إذا رفع الواقع فهم رفع وجوب الاحتياط بالتبع وحصل الامتنان. لما كان هالشكل إذن أمكن أن تكون التوسعة الممتن بها على المكلف مترتبة هذه التوسعة على نفي الواقع، وتكون هذه التوسعة الامتنانية بالواقع.
يعني امتنان بالواسطة، لأنه يرفع الواقع، وإذا رفع الواقع بالتبع رفع وجوب الاحتياط تجاه الواقع، وإذا رفع وجوب الاحتياط تجاه الواقع صار هذا سبب للامتنان. ولا يقتضي ظهور الحديث في الامتنان، هذا اللي انتم جعلتوه قرينة، قلتم كون الحديث امتنانيا هذا قرينة، نقول لا، كون الحديث امتنانيا لا يقتضي سوى أكثر من هذا، سوى كون مفاد الحديث منشأ للتوسعة والامتنان. هذا كون الحديث امتنانيا معناه أن الحديث بصدد رفع شيء رفعه سبب للامتنان. هل سبب بلا واسطة أو سبب مع الواسطة؟ ولو بالواسطة. الوجه الثاني جواب عن الاعتراض، أن الرفع إذا كان واقعيا فهذا يعني أخذ العلم بالتكليف في التكليف، فإن كان أخذ العلم بالتكليف في التكليف بأحد شكلين، إن كان بمعنى أخذ العلم بالتكليف المجعول قيدا في التكليف المجعول فهو مستحيل ثبوتا لما يلزم من الدور أو المحذور الآخر اللي ذكرناه كما تقدم، وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا لكنه خلاف ظاهر الدليل جدا، لأن لازم ذلك إذا قلنا أن العلم بالجعل قيد للحوق المجعول فمعناه أن من لا يعلم بالجعل يرفع عنه الحكم المجعول، فما لا يعلمه شيء وما يرفع عنه شيء آخر، بينما ظاهر الحديث أن ما لا يعلمه هو نفس ما يرفع عنه. كان لازم ذلك، لأن لازم ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم، يعني غير متعلق قوله ما لا يعلمون، لأن الأول يعني المرفوع هو الجاعل، بينما ما لا يعلمه هو لأن الأول هو المجعول، يعني ما رفع عنه هو المجعول، بينما ما لا يعلمه هو الجاعل. هالشكل يصير، إذا قلنا أن العلم بالجعل شرط في الحكم المجعول، يعني من لا يعلم بالجعل يرتفع عنه الحكم المجعول، فمن لا يعلم بالجعل رفع عنه الحكم المجعول، فما لا يعلمه شيء وما يرفع عنه شيء آخر، وهذا خلاف ظاهر الحديث. ظاهر الحديث مع ظهور الحديث في أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد، يعني الحديث ظاهر في أن ما لا يعلمونه هو المرفوع، مو أن ما لا يعلمونه شيء وهو الجاعل، والمرفوع شيء آخر وهو المجعول. وهذا يعني ظهور الحديث في أن مصب الرفع والعلم متبادلان وأن ما لا يعلمون هو المرفوع، هذا بنفسه كاف، يعني قرينة كافية لحمل الرفع في الحديث على الرفع الظاهري، لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري، لأنه في الرفع الظاهري المرفوع وما لا يعلمون شيء واحد. الرفع الظاهري معناه أن وجوب صلاة الجمعة اللي هو الحكم الواقعي هذا اللي لا نعلمه، هذا نفسه مرفوع، نفسه وجوب صلاة الجمعة اللي هو حكم واقعي هم لا نعلمه وهم مرفوع، لكن مرفوع رفعا ظاهريا، يعني لا يجب علينا الاحتياط تجاهه، هذا هو الرفع الظاهري، وبذلك يثبت المرفوع. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثالثة من الكلام في حديث الرفع، وهي أنه خب بعد أن فرغنا عن دلالة الحديث على البراءة على نحو بشكل عام وإطلاق العنان وإثبات البراءة في موارد الجاهل وعدم العلم بالتكليف. يبقى السؤال أنه هل يمكن تطبيق الحديث على كل الشبهات سواء الحكمية أو الموضوعية؟ فإن الشبهات التي تحصل للمكلف الشاك المشتبه على قسمين: تارة شبهات حكمية، يعني شكه شك في أصل الحكم الشرعي، يشك أن التدخين حرام أو لا، يشك أن صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أو لا، يشك أنه مثلا الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، يشك أن الخمس في المعادن واجب أو لا، وهو إلى آخر شبهات حكمية. هذا نوع منه. ونوع آخر من الشك للمكلف يحصل، وهو بنحو الشبهة الموضوعية، ما عنده شك في الحكم أو مو معه، الملح مثلا معدن أو لا ملح، نشك بنحو الشبهة الموضوعية عصر الحكم واضح، أو واضح عند أن لحم الخنزير حرام، لكن هل هذا اللحم الذي أمامه لحم خنزير أو لحم خروف؟ هذا أشكه في الموضوع الخارجي مع علمه بأصله. فهذان نحوان من الشك، أو هاتان شبهتان، شبهة حكمية وشبهة موضوعية. هل فقرة الاستدلال في حديث الرب وهي جملة ما لا يعلمون، هل هذه الفقرة تشمل كل الشبهة الموضوعية والحكمية؟ فهمت الشبهة الحكمية نقدر نطبق حديث الرب، نقول إذا شككنا في وجود الخمس في المعدن وعدم وجوده نطبق نصير رفع ما لا يعلمون، يعني من يدري أن الخمس واجب في المعدن في الشريعة أو لا؟ ما لا يعلم، ما لا يجب الاختيار. وهم انطبقت الشبهات الموضوعية، إذا شككنا أن هذا الشيء معدن أو لا، هم بالتالي راح نشوف أن الخمس واجب، فهم رفع ما لا يعلم. هل هذا صحيح؟ هل يمكن تطبيق الحديث على كل النوعين من الشبهات أو لا؟ ليش نطرح السؤال؟ سبب طرحنا لهذا السؤال هو أنه قد يتراءى للبعض أن تطبيق الحديث على كل الشبهات الحكمية والموضوعية غير ممكن، وذلك لأن سنخ المشكوك في الشبهات الحكمية يختلف عن سنخ المشكوك في الشبهات الموضوعية. نوعية المشكوك في الشبهات الحكمية الحكم الشرعي، بينما نوعية المشكوك في الشبهات الموضوعية مو الحكم الشرعي، الموضوع الخارجي. المشكوك في الشبهات الحكمية هو التكليف والحكم، بينما المشكوك في الشبهات الموضوعية هو الموضوع، والحكم غير الموضوع والموضوع غير الحكم. فليس المشكوك في الشبهات الحكمية والموضوعية من سنخ واحد، إذا مو من سنخ واحد إذن كيف يشملهما دليل واحد؟ قوله رفع عن ما لا يعلمون، هاي ما لو يقصد منه الحكم، يعني رفع الحكم الذي لا يعلمونه، إذن يقصد بشبهات الحكم. لو أن ما هاي يعنى ويقصد بها الموضوع، يعني رفع الموضوع الذي لا يعلمونه، راح يقصد بشبهات الموضوع. أما هم هاي وهم هاي شلون؟ قد يتراءى هذا المطلب، ولذا شرحنا هذا السؤال، وكان لابد لعلم الاصول ان يجيب على هذه
على هذا السؤال، وإلا ما يتم المقصود. يبقى حديث الرفع غائما وعائما وغير واضح، وما ندري أنه يتطبق على كل الشبهات أو يختص بأحد النوعين من الشبهات، وإذا يختص بأحد النوعين هم ما هو ذاك النوع اللي يختص به هم ندري. فكان لابد من فتح هذا الباب وهذا الحديث والتحقيق أن شمول الحديث لكل الشبهات الحكمية والموضوعية يتوقف على مجموع أمرين. الأمر الأول أن يكون من الممكن ثبوتا وبحسب الواقع وفي نفس الأمر بغض النظر عن عالم الإخبار وعالم الدلالة وأن حديث الله يدل عليه أو ميله، لا، بغض النظر عن عالم حديث الدلالة ثبوتا وفي الواقع وفي نفس الأمر يكون من الممكن شمول الحديث لكلتا الشبهات. هذا المبدأ الأول، إمكان شمول حديث الرافع لكل الشبهات إمكانا في عالم الثبوت، بحيث معناه يعني ماكو محظور عقلي في أن يشمل حديث الرافع كل النوع من الشبهات. هذا المطلب الأول اللي نحتاجه أن نثبته. والمطلب الثاني الذي أيضا نحتاج أن نثبته بالإضافة إلى الإمكان الثبوتي، أن يكون الحديث إثباتا أيضا شاملا لكل النوعين، يعني لا يكون في الحديث قرينة توجد اختصاص الحديث بأحد النوعين من الشبهات. أما إذا أكو قرينة في الحديث توجد اختصاص حديث الرافع بالشبهات الحكمية، بعد ما نقدر نستفيد الشمول من الحديث بالشبهات الموضوعية. أو إذا أكو قرينة في الحديث في مقام الإثبات، أكو قرينة في الحديث توجد الاختصاص بالشبهات الموضوعية مثلا، بعد ما نقدر نستفيد من الحديث الشمول للشبهات الحكمية. فإذا شمول الحديث بكل الشبهات الحكمية والموضوعية متوقف على أمرين: أولا إمكان الشمول ثبوتا، فإن هنا بحث في أصل إمكان الشمول، عشان كيف نتصور أن يكون الحديث كاملا، أكو بحث يكون نطرح فرضية قابلة لتصوير إمكان شمول حديث الرافع لكل الشبهات، فرضية ثبوتية محقولة بحيث لا محظورة عقلية فيها، هي أولا. ثانيا إثبات شمولية الحديث في عالم الدلالة والكلام، وإلا الإمكان الثبوتي واحدة ميزي أفرض احنا أثبتنا أن من الممكن أن نتصور الحديث بنحو يكون شاملا للشبهات الحكمية والموضوعية، لكن من نجي إلى الحديث في عالم الإثبات نلقى قرينة في الحديث توجد الاختصاص بالشبهات الحكمية مثلا أو بالموضوعية، ذات البحث الثبوتي ما راح يكون. فدعوى الشمول متوقف على هذين الأمرين، فلا بد من البحث عنهما. أما الأمر الأول فهو في إمكان شمول الحديث لكلا النوعين من الشبهات، وهذا البحث الواقع بحث عن أن هاي ما في قوله رفع عن ما لا يعلمون، هاي ما هل يمكن أن نتصور لها معنى، هذا المعنى كل جامع يجمع الشبهات الحكمية والشبهات الحكمية، هل يمكن تصوير جامع يكون هو معنى قوله ما هو معنى اسم الموصول في قوله وفع ما لا يعلمون. هل يمكن تصوير جامع يجمع المشكوك في الشبهات الحكمية وهو التكليف ويجمع المشكوك في الشبهات الموضوعية وهو الموضوع؟ هل هناك جامع يجمع الحكم والموضوع وذاك الجامع هو الذي يكون اسم الموصول معبرا عنه في قوله رفع ما لا يعلمون؟ ممكن تصوير هكذا جامع أو محال؟ هذا هو بحثنا. المرحلة الثالثة في شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية، إذ قد يتراءى أنه لا يتأتى ذلك لأن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف والمشكوك في الشبهة الموضوعية الموضوع، إذن فليس المشكوك فيهما من سنس واحد ليشملهما دليل واحد. والتحقيق أن الشمول لكل الشبهات يعني شمول الحديث لكل الشبهات يتوقف على مجموع أمرين، أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين، يعني جامع يجمع الموضوع والحكم ليكون هذا الجامع مخبا بالرفع، يعني يكون هو نائب الفاعل في قوله رفع ما لا يعلمون، يكون هو نائب الفاعل. هذا أولا بحث ثبوت هذا. أقول تصوير لهيك جامع لأصلا ما أقول كل ما نفكر ما يجي في ذهننا فكرة جامع متصورة بحيث يكون هو مصب الرأس. والبحث الآخر الأمر الآخر عدم وجود قرينة في الحديث في مقام الإثبات على الاختصار، وإلا إذا أعطوا قرينة في الحديث في وجود الاختصار فحتى لو تصورنا الجامع لكن إذا تطرينا سجوح مجيبا. أما الأمر الأول فقد قدم المحققون تصويرين للجامع والحمد لله بحق. إن شاء الله يوم الاثنين يعني بكرة خميس والجمعة والسبت والعقد عطلة رسمية 15 فبراير إن شاء الله يوم الاثنين. العدل الجال أيضا في المجلس، يعني بحيث يقول المولى متى ما علمت بأصل الجال فحينئذ يصبح الحكم فعليا، يقول متى ما علمت بأصل جعل وجود الصلاة في الشريعة فحينئذ يصبح وجود الصلاة فعليا، كما يقول متى ما كنت بالغا وعاقلة وزالة الشمس يصبح وجود الصلاة فعليا عليك، تقدر يضيف عليه إلى هالشروط هم تكسر آخر وأن تكون عالما بأصل وجود الصلاة في الشريعة. فالجاع أخذ شرطا في الحكم المجهول، قال ممكن قبولا ما بي محظور عقلي لا يلزم منه دور لا يلزم منه، لكن هنا راح يصير خلاف ظاهر هنا. إذا قلنا أن الجاع أخذ في المجهول يعني أن الحديث الراقي يقول رفع المجهول عن الشخص الذي لا يعلم بالجاع، يصير معناه لأن أخذ العلم الجعل شرطا في المجهول، فمن لا يعلم الجعل سلام عليكم يرفع عنه شنو المجهول، هذا معناه أن الحديث يقول رفع المجهول عن من لا يعلم الجعل، والحالة أن ظاهر الحديث أن نفس الذي لا يعلمه رفع عنه، مو أن لا يعلمه هو الجعل ورفع عنه المجهول، هذا خلاف ظاهر.
Thank you. هذا لا علاقة بالله، يعني لا يمنع ذلك. والآن عندما يقولون العالم والمعلوم واحد، يعني العالم هو الناس والمعلوم أيضا هي الصورة الذهنية القائمة بالنفس، يعني المعلوم بالذات دائما الصورة الذهنية ليس الوجود الخارجي. أنتم عندما تعلمون بوجود زيت الآن خارج المعلوم، تعلمون بوجود زيت في الشارع، هنا المعلوم بالذات ليس هو الوجود الخارجي للزيت، المعلوم بالذات صورة ذهنية لوجود زيت، والصورة الذهنية موجودة في نفسه. فالعالم هي النفس والمعلوم بالذات النفس، هذا نحن نقلده لأن لا ننافس.
هم يقولون اتحاد عالم ومعلوم وعالم، لكن اتحاد العاقل والمعقول والعالم هذا متحد. إذا اتحد العلم مع العالم ومع المعلوم، هم كيف يخبر ساعتها أن العلم سيدخل عن المعلوم؟